السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله تبارك أن يسلك بنا وبكم جنات النعيم، اللهم آمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثاني من ربيع الأول سنة 44 و400 ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 28 من الشهر التاسع لسنة 22 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، توفى سنة 43 ألف من الهجرة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في استقبال القبلة، وهو الشرط الثامن. القبلة هي الكعبة، وحكم استقبالها شرط مع القدرة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز كالمصلوب إلى جهة غيرها، أو لمتنفل راكب سائر في سفر مباح.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في استقبال القبلة، وهو الشرط الثامن، أي من شروط صحة الصلاة. الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة. ذكرونا بالشروط الأولى السبعة. بسم الله، يلا، مو لازم بالترتيب، الذي يحفظ شرطه. النية، بعد الإسلام، دخول الوقت، التكليف، عاقل مميز، الطهارة. طهارة شنو؟ طهارة من الحدث، وطهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، صحيح؟ اي نعم، ستر العورة. طيب، ممتاز. الآن مع استقبال القبلة، قال وهو الشرط الثامن. قال القبلة هي الكعبة، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكانت القبلة في أول الأمر إلى بيت المقدس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة بسنتين تقريبا، فكان يصلي إلى بيت المقدس، لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة بين مكة وبيت المقدس، فصار يستقبل بيت المقدس ويعطي مكة ظهره، يعني الكعبة تكون في خلفه، ويستقبل بيت المقدس صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبل الكعبة صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه جلس سنة وسبعة أشهر أو سنة وستة أشهر يستقبل بيت المقدس في المدينة. قال: وحكم استقبالها شرط مع القدرة. شرط مع القدرة، كل الشروط تسقط عند العجز، الشروط والأركان تسقط عند العجز، يعني لا تكليف مع العجز، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والعجز كما قال المؤلف: فلا تصح بدونه إلا لعاجز. لا تصح بدونه، أي بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز كالمصلوب إلى جهة غيرها. هذا عاجز، مصلوب يعني مربط إلى جهة غير الكعبة، وين يصلي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وممكن يدخل في هذا أيضا المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك في فراشه مثلا، والفراش إلى غير القبلة، لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة. الخائف، واحد خائف أن يطالع جهة ناس معين يقتلون أو يهير، فيصلي إلى جهتهم، يخشى أن يعطيهم ظهره فيأتيه أذى. كذلك الخائف على ماله، أو الخائف على أهله، كذلك أو خائف من سبع، طيب، المهم الخائف ما يستطيع أن يستقبل القبلة، طيب فإنه حيثما توجه. كذلك في القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى لو إلى غير جهة القبلة أثناء القتال ما يملك يقول بتوجه إلى القبلة وكذا. فالقصد أن كل من عجز عن استقبال القبلة له ذلك. طيب اللي بالطيارة يدخل في هذا؟ يدخل في هذا، إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة يدخل في هذا، ولكن هذا إذا عجز عن معرفة القبلة. لكن إذا عرف جهة القبلة الأصل أنه يستقبلها، الأصل أنه يستقبل حتى لو كانت القبلة في ظهره يدور ويصلي جهة القبلة. إذا كانت القبلة عن يمينه يتجه يمينا ويصلي، وإن كان على الكرسي أو وهو واقف عند كرسيه، إذا كان عن يسار يلتفت إلى يسار، وإن كانت أمامه فهو فالأمر واضح جدا. وإذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم ويركع ويسجد هذا لابد يستقبل القبلة. وإذا كان يستطيع أن يؤجل الصلاة إلى أن يصل دون أن يخرج وقتها فهذا هو الأصل، لا يصلي بالطائرة وإنما يصلي إذا وصل إلى البلد التي يريدها إذا كان الوقت لا يخرج، سواء كانت صلاة مجموعة أو غير مجموعة. إن كانت مجموعة كالظهر والعصر المهم يصل قبل أذان المغرب، وإذا كانت المغرب والعشاء يصل قبل أذان الفجر، وإذا كانت الصبح يصلي قبل طلوع الشمس. فهذا بالنسبة للعاجز عن استقبال القبلة. قال أو لمتنفل راكب سائر في سفر مباح، هذا استثناء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان سافر، السفر تدركك فيه الصلوات الخمس أحيانا، وأيضا يدركك فيه النفل. فالإنسان إذا كان مسافرا نقول إذا يريد أن يصلي الصلوات الخمس نقول لابد أن تستقبل القبلة. يعني ماذا أصنع؟ نقول إذا كنت في السيارة أو على الإبل أو على الخيل أو على الحمير أو ماشيا على قدمك تتوقف وتصلي وتستقبل القبلة، هذا هو الأصل. طيب إذا كان في الفريضة فالأمر والفريضة لا تأخذ وقتا، واسمك ريحت وحركت جسمك وكذا وتصلي، تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء، تصلي الفجر ثم تنطلق. طيب النافلة وقتها متسع، خاصة إذا كان السفر طويلا ويريد أن يصلي لله تبارك وتعالى، فيقول إذا وقفت أصلي ولازم أستقبل القبلة، خاصة نتكلم أن القبلة إيش في ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، سيتعثر في سفره، تأخر في سفره. فمن رحمة الله تبارك وتعالى جعل السفر يعني سببا في ترك استقبال القبلة في النافلة، فقال صلي النافلة ولو كنت إلى غير القبلة، صلي النافلة ولو كنت إلى غير، مثل قيام الليل، من صلاة الضحى، مثل صلاة بين الظهر والعصر، مثل صلاة بين المغرب والعشاء. المهم تريد أن تصلي لله تبارك وتعالى النوافل غير الفرائض الخمس فتصلي ولو لم تستقبل القبلة. لكن ماذا اشترط المؤلف هنا؟ قال لمتنفل راكب، لابد أن يكون راكبا، أما إذا كان ماشيا فلا، إلا في حالة وهو إذا كان يعني مع رفقة، إذا وقف لأنه ماشي، هو مسافرين مشي، لكن إذا وقف يصلي النافلة والقبلة وراءه مثلا وعن يمينه وعن شماله سيمضون عنه ويتخلف عنه. قال كذلك يصلي وهو إلى غيره القبلة، هو ماشي جاء وقت الركوع يومئ بركوعه ويومئ بسجوده، هو ماشي أو يقف يركع ويلحقهم يدركهم بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت به راحلته، كان يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم أينما توجهت به الراحلة كما في الصحيحين. نعم طبعا هذا المكتوبة اللي هي الفرائض الخمس، أما النوافل فشأنها آخر. قال لمتنفل راكب سائر في سفر مباح، هذا شرط مشهور عند الحنابلة، وهو أن يكون في سفر مباح. يقول يعني ما يصير واحد مسافر سفر معصية وثم بعد ذلك يريد أن يترخص يصلي على الراحلة، أصلا سفرك حرام، واحد سافر ليقتل، سافر ليسرق، سافر ليزني، سافر ليشرب الخمر، سافر لمعصية، فهذا لا يترخص لا بالصوم لا بالفطر ولا بالقصر ولا بالجمع ولا بالصلاة على الراحلة النافلة، كل لا يترخص، المهم لا يترخص برخص السفر لأنه سفر معصية، فيشترط أن السفر يكون سفر واجب، سفرا واجبا أو يكون سفرا مستحبا أو يكون سفرا مباحا. السفر الواجب مثل شنو؟ الحج، حج الفريضة. سفر مستحب صلة رحم، عمرة، حج نافلة، طلب علم، هذا سفر مستحب. سفر مباح اي سياحة، راح سياحة، راح يتمشى، راح كذا، طيب هذا سفر يتاجر، هذا سفر مباح. نعم.
ويلزم الراكب افتتاح الصلاة إليها، والماشي الافتتاح والركوع والسجود إليها.
نعم، قال ويلزم الراكب افتتاح الصلاة إليها. هذا جاء الإشكالية في هذا أنه حديث ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته فيستقبل قبلة ثم حيث توجهت به راحلته، فتكبيرة الإحرام قالوا أول شيء تكبيرة الإحرام يستقبل قبلة، يعني يتوقف يستقبل قبلة تكبيرة الإحرام، بعدين يرد يلف وحيث توجهت به راحلته، لا يلزمه أن يستقبل القبلة. الخلاف في صحة هذا الحديث، فمن حسن هذا الحديث قالوا اشترط أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام بعدين يعدل وضعه، والذين ضعفوا هذا الحديث قالوا لا، عندنا الحديث الأصل في الصحيحين كان يصلي حيث توجهت به راحلته، زين، بالنسبة للنافلة إلا المكتوبة، المكتوبة كان ينزل ويصلي باستقبال القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه فائدة حقيقة بالنسبة لبعض المسافرين، خاصة اللي يحبون يسافرون بالسيارة أو يسافرون بالطيارة مسافات طويلة، صلي وأنت جالس في السيارة مثلا أو في الطائرة أو في الباخرة حسب سفرك، زين، صل لله تبارك وتعالى حتى لو لم تستقبل القبلة. طبعا الباخرة أمرها أظن أسهل، مو المركب، الباخرة، زين، اللي فيها غرف فيها كذا، هذه لا تستقبل القبلة طبعا، لكن في الطائرة مثلا لا تستطيع أن تتحرك من كرسيك، مثلا في السيارة لا تستطيع أن تقوم وتقف وكذا، حيث توجهت بك السيارة صلك ركعتين لله تبارك وتعالى من باب النافلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. قال والماشي الافتتاح والركوع والسجود إليها، الافتتاح والركوع والسجود، زاد والركوع، الحديث ورد فيه إيش؟ تكبيرة الإحرام، وهنا زاد الركوع والسجود. والقول الثاني في المذهب أنه لا يشترط لا التكبيرة ولا الركوع ولا السجود، قلنا خلاف على شنو؟ صحة الحديث. وإذاك القول الثاني في المذهب أبدا لا يلزم أن يستقبل القبلة أصلا، لا في استفتاحها ولا في ركوعها ولا في سجودها حيث توجهت به راحلته، والله أعلم. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
وفرض من قرو منها إصابة عينها ومن بعد جهتها.
نعم، فرض من قرب منها إلى الكعبة، يريد الكعبة، من قرب من الكعبة يستقبل عين الكعبة، ما يصير الواحد داخل المسجد الحرام ويستقبل زمزم مثلا أو يخلي الكعبة على يمينه أو على يساره، تشوف الكعبة تستقبل عين الكعبة، تستقبل عين الكعبة، ومن بعد جهتها، وهكذا كلما بعد كلما ازدادت المسافة اللي لا، يعني الحين عندنا الكويت مثلا اللي بمكة مثلا داخل الحرم، أين قبلتهم؟ الكعبة نفسها، لكن اللي يطلع برا مكة مثلا، زين، برا مكة جهته مكة كلها، حنا الحين جهتنا جنوب غرب، واضح ولا لا؟ وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب كل هذه الجهة قبلة، فلذلك لا يدقق الإنسان أحيانا، بعض الناس مثلا يبون يصلون لكذا طالعين البر، هذا يقول لا لا إذن يمين شوي، البوصلة تقول شوي يمين شوي، لا تدقق زيادة، لا زيادة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذ لا يلزمك وأنت بعيد عن الكعبة شرفها الله لا يلزمك أن تستقبل عينها، وإنها تستقبل الجهة، المهم جنوب غرب وسهل الأمور، لا تدقق زيادة يعني. أي نعم. سم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في النية، وهي الشرط التاسع. تعريف النية لغة: القصد، وشرعا: العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى بالعبادة.
نعم، إذن النية هي العزم على فعل شيء نويت كذا، عزمت على كذا، عزمت على كذا. نعم.
شروط النية ثلاثة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز.
نعم، النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل بدون نية، لا يصح العمل بدون نية، لا بد من النية. أن ننوي الصلاة، أن ننوي الصلاة، وسيأتي المهم نذكرها الآن. النية على فرعين اثنين: الفرع الأول تمييز العبادة، الفرع الثاني تمييز المقصود بالعبادة. تمييز العبادة، تمييز المقصود بالعبادة. كتب الفقه تتكلم عن تمييز العبادة، ما تتكلم عن المقصود بالعبادة. المقصود بالعبادة هي كتب الرقائق والقلوب، كتب العقيدة. المقصود بالعبادة اللي هو الإخلاص دون الرياء والنفاق، وهذا موضوع ثاني. احنا نتكلم هنا عن تمييز العبادة، يعني تصلي ايش تبي، شنو تصلي، الظهر ولا العصر، المغرب ولا العشاء، نافلة ولا فريضة. هذه النية. المقصود بالنية هنا تمييز العبادات بعضها عن بعض. هنا هو المقصود. أما العبادة لمن هي؟ الإخلاص لله تبارك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا ليس مجال كتب الفقه، هذا كتب العقيدة وكتب الرقائق والقلوب وما شابه ذلك. قال شروطها ثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، لأن هؤلاء كلهم لا يقبل عملهم لأنه ليس لهم نية. غير المسلم لا يقبل منه عمل، المجنون لا يقبل منه عمل، ليس له نية. الصغير غير المميز أقل من التمييز بأربع سنين ثلاث سنين، ليس له نية. فهؤلاء كلهم لا تقبل نياتهم لأن ليس لهم نية أصلا، ليس لهم نية. نعم.
وواجبها استصحاب حكمها بألا يقطعها.
نعم، النية ترافق العمل من أوله، ولذلك تجد بعض كتب الحنابلة حتى غير الحنابلة يجعلون النية ركنا من أركان الصلاة ولا يجعلونها شرطا، لأنها الشروط تكون قبل العبادة، الشروط تكون قبل العبادة: طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الملبس، الوضوء، استقبال القبلة، هذه كلها تكون قبل العبادة. في أشياء تكون قبل العبادة وبعد وأثناء العبادة، مثل النية، مثل استقبال القبلة. طيب، استقبال القبلة لابد تكون مصاحبة لك. طيب، فالنية كذلك، قالوا النية تحتاجها حتى أثناء العبادة. بعضهم يذكرها ركنا وبعضهم يذكرها شرطا، والأمر في سعة يعني، المهم لازم منها، المهم لابد من النية. واستصحاب حكمها بألا يقطعها، يعني تستمر بالنية ما تقطعها إلى نهاية الصلاة. لو قطع الإنسان نية في أثناء الصلاة بطلت صلاته. يعني واحد قاعد يصلي مثلا العصر نفرض، وهو يصلي العصر بالركعة الثانية أو الثالثة تذكر أنه ما صلى الظهر، ممكن يحدث هذا؟ يحدث. تذكر أنه ما صلى الظهر، قال ها خلاص خلي هذه ظهر، يحولها ظهر، غير النية، تبطل الصلاة، لا ظهر ولا عصر، لا طبنا ولا غد الشر، فلا تكون ظهرا ولا تكون عصرا، لأن لا يجوز تغيير النية من فريضة إلى فريضة أخرى، فلا بد أن تستصحب النية، أو نوى إبطالها، نوى قطع الصلاة، خلاص تبطل الصلاة، لأن لا بد النية تكون مرافقة للعمل من أوله إلى نهايته. فهذا بالنسبة لاستصحاب النية فلا يقطعها. والأصل في النية أن محلها القلب، والإنسان أصلاً لا يمكن يعمل عملا بدون نية. وإذاك يقول بعض أهل العلم: لو كلف الناس العمل بدون نية لكان تكليف ما لا يطاق، لأن النية محلها القلب. أنت ليش، أي واحد يسألك ليش تصلي؟ تقول لله. واحد، أنتوا الحين صليت المغرب؟ واحد يقولك ايش راح تصلي؟ بعد المغرب ايش راح تصلي؟ واضح؟ انا جاي بصلي. هذه النية هي محلها ايش؟ اما الجهر بها نويت ان اصلي كذا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح انه يعني من البدع، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهر بالنية. وان حتى في الحج بعضهم يقول الا الحج، الحج لا يجهر بالنية، الحج يجهر بالتلبية، تعيين النسك اللي هو متمتع او قارن او مفرد، وليس الجهر بالنية، وإنما الجهر بتعيين بالنسك، الجهر بتعيين النسك. على كل حال، النية محلها القلب، ولا ينبغي الإنسان يتكلف موضوع النية. وإذا كنت تتكلم الحين عن وقتها، نعم،
ووقتها أول العبادة أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبيرة.
نعم، النية تكون مع التكبير، يعني وانت تكبر تكون نويت انك تصلي المغرب، وانت تكبر نويت ان تصلي العشاء، تقارن ان تقرن النية التكبير مع بعض، تكون مع بعض، هذا الأصل. لكن لو قبلها بقليل، مثلا يسولف مع واحد مثلا بجنبه، او قاعد يدعو، او يقرأ قرآن، او يردد خلف المؤذن، كبر الإمام قال الله أكبر، ما فيها بأس. هذا قبلها إيش بيسير. بل قال الإمام أحمد عن الرجل، يعني متى ينوي، قال أليس خرج من البيت يريد الصلاة؟ قالوا نعم. بلى، قال هذه نيته. فلا يتكلف الإنسان في موضوع النية، لأن بعض الناس موضوع النية يعمل له وسواسا، وسوس في موضوع النية، نويت أن أصلي أو الله أكبر بدأ يقطع، ليش ما نويت، بنوي مرة ثانية، الله ما نويت، هذا كله من الشيطان، لأنه تساهل في موضوع النية أنه لازم تدقق. لا لا لا، الأمور سهلة، الدين أيسر مما تتصورون، يسير جدا جدا جدا. فإذا لا يشق الإنسان على نفسه في هذا الموضوع، النية محلها القلب، والأصل في الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بنية، فلا يشدد في هذا الأمر. نعم.
مبطلاتها: الأول فسخها، الثاني العزم على فسخها، الثالث الشك فيها.
نعم، هذه مبطلات النية. فسخها اللي قلنا قبل قليل، يصلي العصر بعدين قالها بحولها ظهر، تبطل هنا، تبطل لا ظهر ولا عصر، لأنه فسخها، أو قال بقطع الصلاة، أريد أن أقطع الصلاة. طبعا الموسوس له أحكام خاصة، إحنا نتكلم عن الإنسان غير الموسوس. إذا فسخ النية خلاص لازم يعيد الصلاة من أول. أما الموسوس لا يعيد، الموسوس لا يعيد، لأن هذا من الشيطان، لا يعيد الصلاة أبدا، ولا يجوز الإنسان يعيد الصلاة إلا إذا كان في حالات معينة أراد قطع الصلاة فسخ النية. ومثال على ذلك وسيأتينا إن شاء الله تعالى، واحد يعني دخل المسجد فظن أن الصلاة قد أقيمت مثلا، ما شاف أحد المسجد، حسب أنه صلى، خاصة المسجد مثلا للتأخر بالإقامة، زين في مسألة تأخر صح 45 دقيقة مثلا 40 دقيقة، دخل ولا ما في أحد، أذن ما في أحد، قالوا صلوا، خلينا نقول دخل بعد ثلث ساعة، قال لك يتصلوا، فراح كبر للصلاة يصلي وحده، ثم أقيمت الصلاة الرسمية خلينا نقول اللي مع الإمام الراتب، فهنا يقطع الصلاة، له أن يقطع الصلاة، يفسخ النية، يفسخ النية، إما أن يفسخ النية بقطع الصلاة، وإما أن يفسخ النية بجعلها نافلة، إما بقطعها وإما بجعلها نافلة، سيأتي الكلام على هذا. لكن القصد أن أول مبطل للنية فسخها، أن ينوي فسخ النية. الثاني العزم على فسخها، يعني يريد أن يفسخ لكن بعد ما فسخ النية، خلنا نقول متردد، متردد في فسخ النية، أفسخ النية أو لا أفسخ، أكمل ولا ما أكمل. على المذهب تبطل، لأن لابد تكون النية إيش مجزوما بها، فيقول إذا تردد في فسخ النية يعتبرها إيش فسخت. واختار الشيخ ابن تيمية وهو القول الثاني في المذهب أنها لا تنفسخ النية بالتردد، وهي اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها لا تنفسخ. مثل الذي أبو ناصر، ممكن يلا أبو ناصر مثلا، بس مو الحين طبعا من زمان، إيه صايم وراودته نفسه في الظهيرة، نايمين الأهل، راح للثلاجة فتحها، زين أفطر ولا ما أفطر، لا الصوم واجب، يعان زين، فهو متردد يفطر أو لا يفطر مثلا، هنا تردد في فسخ النية ولا لا؟ تردد في فسخ النية، فهنا على المذهب فطر زين. والقول الذي اختاره ابن تيمية وشيخنا ابن تيمية انه لا يفطر، لماذا؟ ما فسخ، ما فسخ، صحيح هو متردد، فقول لا تنفسخ. وهذا القول الثاني في المذهب انه لا تنفسخ بالتردد، لا تنفسخ الا بالعزم التام، أما بالتردد فلا تنفذ. شلون العزم التام؟ العزم التام مثل لو واحد مثلا دخل وقت الفطور، دخل عليه وقت الفطور، ما عنده ماء، ما عنده أكل، ما عنده شيء، محبوس في مكان، أو هو مو محبوس في مكان لكن ما حوله أكل، زين، ويبي يطبق السنة وهو إيش؟ تعجيل الفطر، يبي يطبق السنة وتعجيل الفطر، ما عنده شيء يأكله، في بينه وبين نفسه خلاص أفطرت، يعزم على الفطر تطبيقا للسنة مثلا. ممكن يقرر مظافرة ولا ما يصير؟ ما يصير ها؟ طيب، فإذا هذا عزمه على قطع النية، فالتردد لا يضر. طيب والشك؟ على المذهب أيضا الشك يبطلها، لأن لازم تكون مجزوما بها. شيخ ابن تيمية أيضا اختار، وهو القول الثاني في المذهب، أن لا، حتى في الشك لا ينقطع، بل بالعكس يقول مثل قاسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الرجل يجد في بطنه شيئا، يعني في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هو الشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، وهو يعني قام يصلي، يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، حتى يكون الشك إيش؟ يقينا، حتى ينقلب الشك إلى يقين. قال كذلك هنا الشك، أن نويت ولا ما نويت، لا تلتفت إلى الشك، والأصل أنك نويت. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يشترط لمريد الصلاة، يشترط له تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو راتبة أو وتر، ولا يشترط له نية الأداء والقضاء أو الفرضية.
نعم، أول شرط، أول ما ينبغي عليه أن يحدد أنت اشتري تصلي ظهر عصر راتبة وتر ولا راتبة العشاء ولا راتبة المغرب، ايش تبي بالضبط؟ حدد ما تريد، أو نفل مطلق. فقال هنا، قال تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر، يعني لابد تكون ناوي أنت داخل تصلي ماذا، صلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. ويصح أنه على الصلاة التي في وقتها، يعني أنا جاي ايش حاجة، لو واحد سألك مثلا قالك وين رايح؟ بصلي. ايش تبي تصلي؟ المغرب يا شباب، بصلي. فهو ما استحضر انه سيصلي المغرب، لكن هذا امر طبيعي، فهذا ما يحتاج ان ينوي المغرب، هذا نوى المغرب، نوى المغرب. المهم لا نتشدد في موضوع النيه، لكن اهم شيء لا نغير النيه في اثناء العباده، لا نغير النيه في اثناء العباده. قد يحصل احيانا للبعض انه يصلي الظهر ولا العصر، ضاع حتى وراء الإمام مثلا، لا مصلي الظهر الحين العصر، صح؟ ممكن يحدث، ما يضره هذا، هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. قال أو راتبة أو وتر، كذلك على المذهب اللي هي الرواتب المعينة، النوافل المعينة، هي وتر، سنة عشاء، سنة مغرب، الرواتب المعينة هذه أيضا على المذهب أنه ما يصير يعني خلط، لا بد تكون نية واحدة لما يريد. قال ولا يشترط له نية أداء أو قضاء، هذه ما في مشكلة، لو إنسان صلى العصر الآن يعني بعد المغرب، صلى العصر بعد المغرب، ممكن نعم ما استيقظ إلا بعد المغرب، ما صلى العصر، الآن العصر بالنسبة له أداء ولا قضاء؟ قضاء. لماذا؟ خرج وقتها، خرج وقتها. فلما يجي يصلي هل لازم يستحضر ان هذه قضاء؟ ولما يصلي بوقت العصر يستحضر انها اداء؟ مو لازم. المهم انه شنو؟ العصر. مو العصر قضاء، اداء موضوع ثاني، هذا لا يشترط ان يركز على هذا. نعم، او فرضيه يعني الصلاه المفروضه عليه، كذلك لا يشترط هذا. نعم.
ويشترط للامام نيه الامامه وللمأموم نية الإتمام.
نعم، قال ويشترط للإمام نية الإمامة وللمأموم نية الإتمام، هذه من مفردات المذهب، ولما نقول مفردات المذهب يعني المذاهب الأخرى على خلاف ذلك، يعني مذهب حنيفة ومالك والشافعي على خلاف ذلك، هذه مفردات المذهب. وفي قول ثاني في المذهب يوافق مذهب الجمهور، مذهب حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله الجميع، وهو أنه لا يشترط نية يعني الائتمام أو الإمامة، لا يشترط. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا لو واحد كبر قاعد يصلي الحالة، جاء واحد صلى يمه مثلا، ما نوى أن يصير إمام، هو نوى أن يصلي إيش؟ منفردا، كبر ليصلي منفردا، جاء واحد وصف بجانبه وكبر جعله إماما له. على المذهب المشهور المذهب إيش؟ ما تصح، ما تصح. لماذا؟ أنت ناوي منفرد، أنت نويت منفردا، ما يصير تغير نيتك إلى إمام، من منفرد إلى إمام. وعلى قول الجمهور هو القول الثاني في المذهب ما في بأس، يجوز، خاصة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول نمت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، تصير خالة ابن عباس، طيب، فنام عندها، لأن النبي عديل عمه، من عمه العباس، النبي عديلة صلى الله عليه وسلم، عديل عم العباس، طيب، فنام عند خالته ميمونة وهو صغير رضي الله عنه، فيقول فاستيقظ النبي في الليل صلى الله عليه وسلم بعد أن نام، استيقظ قيام الليل، يقول استيقظ فتوضأ ثم قام يصلي، يقول ابن عباس، يقول ابن عباس فقمت وتوضأت وصففت عن يساره فأخذني وحولني عن يمينه، لكن صلى بي جماعة. فهنا إيش النبي في البداية؟ إيش ما نوى الائتمام، كان يصلي منفردا، فلما جاء ابن عباس جعله مأموما، فغير من منفرد إلى إمام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه لا مانع أن يغير النية. وكذلك الأمر بالنسبة لنا هنا، مثلا واحد يصلي منفردا، جاء واحد صف جانبه مثلا، طيب، فجعله إماما له، لا بأس، لا بأس، تصح الصلاة، تصح الصلاة أن يجعله إماما له ويصلي معه. لكن لا تتخذ عادة مثل ما يفعل الناس الآن، هو من يشوف واحد متأخر في الصلاة مثلا يجي صف جنبه أن يجعله إماما، هذا طيب ركعتين خلص، هذا يقوم يقضي، يجي واحد صف جانبه يجعله إماما، هذا لا ينبغي أن يتساهل في هذا. لكن من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن على المشهور في المذهب ما تصح، لكن نحن نتكلم الآن على القول الثاني في المذهب، وأنه تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. وكذلك المأموم أن يتحول إلى، يعني من منفرد إلى مأموم، من منفرد إلى مأموم، مثل واحد دخل صلاة طالعة مثلا فصلى وحده، فجت مجموعة وصلوا فانضم إليهم، بعدين كان منفردا صار مؤتما في جماعة، كذلك هنا على المذهب ما يصح الصحيح أنه إن شاء الله لا بأس بها. نعم.
وتصح نية المفارقة لكل من الإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة.
نعم، قال وتصح نية المفارقة لكل من الإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني وانت تصلي مع الإمام قررت انك تصير لحالك مفارقة بدون ما تقطع الصلاة، وانما تفارقه، يعني تكملها لحالك، تكملها لحالك، او تقطع الصلاة وتصلي وحدك. المهم ان المفارقة متى تجوز؟ قال عند الحاجة، عند الحاجة. مثل شنو الحاجة؟ تطويل الإمام، مثل الإمام طول مثلا، هو عنده شغل، عنده التزام، عنده ارتباط شيء معين، والإمام طول، وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ رضي الله عنه بالناس افتتح بالبقرة، وكان من عادتهم إذا افتتحوا السورة يكملونها، فهذا يوم شاف معاذ بدأ بالبقرة وطول شوي انسحب طلع من الصلاة، فلما أخبر معاذ رضي الله عنه اتهم الرجل بالنفاق، كيف تفعل هذا؟ مو شغل المسلمين هذا. فالرجل قال والله لأشكونك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نشتغل طول النهار، طيب فنأتي نصلي فيطيل بنا معاذ، نحن نتعبنا بالنام تعبانين. فغضب النبي من معاذ صلى الله عليه وسلم، قال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذو الحاجة، فالقصد أن النبي لم ينكر على الرجل أنه طلع من الصلاة، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. فهنا إذن له أن ينوي المفارقة للحاجة، وهي مثل تطويل الإمام. ممكن يكون المرض تعب مو قادر يكمل، ممكن يكون أحيانا خوف على ماله، يتذكر أن ماله مكشوف مثلا أو شيء، ممكن يشغله عن الصلاة. يعني مثلا حين واحد كبر يصلي ثم تذكر أن السيارة فيها مبلغ مؤتمن عليه كبير والسيارة مو مقفولة مثلا، أو المال مكشوف مثلا، طيب تذكره الآن، والحج يطول فيهم الإمام، هذا الآن هل سيصلي ولا باله مع الفلوس؟ باله مع المال. هل له أن يقطع الصلاة؟ قال نعم، ينوي المفارقة، ينوي المفارقة، لأن عندنا يعني صلاة جماعة وعندنا خشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أهم لأنه جزء من الصلاة، أما الجماعة شيء إضافي، فيقدم الشيء الذي هو من أصل الصلاة فيقطعها ويروح يضبط أموره، يقفل السيارة، يخش الفلوس كذا، ثم يرجع ويصلي مرة ثانية. إذن لمرض أو خوف أو تطويل إمام، سواء خوف على ماله، خوف على أهله، خوف على عرضه، أي شيء من هذا له، أو خوف رفقة مثلا، فوات رفقة يفوتون عنه بيسافر مثلا، مثل الحين اللي بالمطار مثلا، أنا حدثني أحدهم يقول بالمطار رايحين بقى على الطيارة يعني بيسكرون الباب، فقال خلنا نصلي بسرعة، حجي طول فينا يقول بالصلاة، زين ما أخذ راحته بالصلاة، أنت بتطير طحنا، يلا ودنا الفاتحة وركع. يقول هذا ما شاء الله أخذ راحته بالصلاة، يقول حتى لما خلصت صلاة زفوه بعض الناس، يعني اتق الله فينا ورا من السفر حنا، شلون تطول كذي. فالقصد هذا لو ما يعني استمر مع الإمام، نوى المفارقة كملها بروحه مثلا، يجوز له ذلك، يجوز، لأنه فوات رفقة ستفوته الطائرة مثلا أو كذا، هذا يجوز له أن يقطع الصلاة أو ينوي المفارقة. نعم.
ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال.
نعم، يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. يعني إذا كان يصلي خلف الإمام زين ونوى المفارقة في أول الفاتحة، تو الإمام بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر مثلا اللي قلنا مثلا فلوسه، ولا تذكر شيئا أو يبي فارق، طيب قال فيفارق هنا، ايش قرى الإمام؟ قال وصل إياك نعبد إياك نستعين، كمل اهدنا الصراط المستقيم، اطلع من الإمامة، يعني حتى لو بمكانه معاه يكمل هو بروحه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يركع مثلا، طيب هذا نوى المفارقة. الجزء الذي قرأه الإمام له، لو أن يستفيد منه، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ويكمل على قراءة الإمام. يقول فارق الإمام في قيام أو يكمل، يعني يكمل الفاتحة، وبعد الفاتحة لو كان الإمام قرأ الفاتحة وبدأ بالسورة اركع على طول خلاص، لأن الفاتحة هي الركن، السورة التي بعد الفاتحة إيش؟ سنة كما سيأتينا، فالركن أدى، اركع على طول مباشرة، طالما أن أكملت قراءة الفاتحة مع الإمام لك أن تركع وحدك. نعم.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.
نعم، قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت. الفرض لا يقلب إلى، أول شيء الفرض لا يقلب إلى فرض، يعني ما يصير الظهر تسويها عصر أو العصر تسويها ظهر، من فرض إلى فرض لا يصح، من نفل إلى فرض كذلك لا يصح. يعني واحد يصلي السنة بنقها خليها الظهر، ما يصير، ما تقوى النافلة أن تصير فرضا، ولا الفرض أن يكون فرضا آخر، لكن الفرض يصير نافلة ممكن، الفرض يتحول إلى نافلة ممكن. فإذا الإنسان شرع بالفرض، شرع بالفرض، بدأ بالفرض، وقبل كما قلنا قبل قليل أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة مثلا، سواء كانت الجماعة الأولى أو جماعة ثانية، مخير بين ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يقطع، يقطع حتى يدرك معهم صلاة الفريضة جماعة، فضل الجماعة يحصل. الحالة الثانية يحولها إلى نافلة، يعني إذا كانت العصر خلص ركعتين خلاص يسلم، يجلس يسلم، خلص ركعة يجيب الركعة الثانية ويسلم ويدرك الجماعة، إذن يحولها من فريضة إلى نافلة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يكمل، خلاص يكملها فريضة ومرة ثانية يجي مبكر، عرفت شلون؟ أساس لا تفوت الصلاة. إذن إما أن يكملها كفريضة خلاص دامنا بدأ بها له ذلك، وإما أن يحولها إلى نافلة، وإما أن يقطعها ويلتحق بالفريضة بالجماعة. طيب، قالوا من أحرم الفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. يعني الآن قلنا الفرض ممكن تقلبه إلى نافلة لحاجة، واحد ما صلى العصر وباقي على ذا المغرب 5 دقائق وكبر للعصر، ممكن يحصل زين كبر العصر بعدين أقلبها نفل، لا ما يصير، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ سيخرج وقت الفريضة، يعني مو وقته أنك تقلبها إلى نافلة، لأن وقت الفريضة تضايق جدا. فمثل هذا يقال له إيش؟ لا يصح لك أن تقلبها إلى نافلة، فإن قلبها بطلت الفريضة وبطلت النافلة، لأنه لا يجوز أن يصلي نافلة في هذا الوقت الذي هو بالكاد يتسع للفريضة أو بعضها. فلذلك مثل هذا يقول لا تصح نافلة ولا تصح فريضة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يبدأها كفريضة، الله أعلم. يقول السائل: هناك بعض البرامج في الهواتف لا تحدد القبلة بشكل دقيق، القبلة تتغير عند فتح البرنامج في كثير من الأحيان، إذا كان يعني شيء يسير شوي يمين شوي يسار لا يضر كما قلنا قبل قليل. مرات أذهب للمغسلة أريد أن أغسل وجهي أو يدي ولكن من غير لا أشعر، أتوضأ وضوءا كاملا بعد ما أخلص أستوعب أني توضيت، فهل هذا الوضوء صحيح؟ نعم صحيح، لأن أنت تعودت أنك دائما تتوضأ للصلاة، فإن شاء الله الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى، يعني أنت نويت وأنت بالمغسلة شاء عند يعني عند المغسلة. هل من الأفضل عند التكبير في بداية الصلاة أن ألمس يحمة الأذن والسجود والركوع؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في التكبير هكذا عند كتفيه هكذا الله أكبر. وورد في بعض الأحاديث عند أبي حميد أنه إلى محاذاة الأذنين هكذا، لكن لم يثبت أبدا النبي كان يطق شحمة الأذن، وإنما هكذا أو هكذا فقط. لكن بعض أهل العلم يقول لعله بعض العلماء يعني أو المدرسين أو شيء يعلمون الطلبة، يقول شلون أعرف أنها حاذيت ولا ما حاذيت؟ قال طق شحمة أذنك معناته أنه إيش؟ حاذيت. فكان قد يكون للتدريب أو شيء وكذا، ولكن بعضهم اتخذها أن هذه السنة، هذا غير صحيح أبدا، ما ثبت عن النبي أبدا أنه قصد لمس شحمة أذنيه في التكبير. طيب، سؤال عن صلاة الضحى، هل هي سنة راتبة أو لا؟ أولا صلاة الضحى ليست سنة راتبة، صلاة الضحى ليست، وإنها هي من النوافل المطلقة، من النوافل المطلقة. على المذهب مذهب أحمد أنها تصلى غبا، يعني تصلى وتترك، يعني يوم تصليها يومين تخليها يومين تصليها يوم تخليها، يعني ما تلتزم بها، هذا على المذهب. وعلى القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنها تصلى دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أوصى بها أبا ذر الغفاري فقال: أوصاني حبيبي بـ3 ما تركتهن ما حييت، أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فالصحيح أنها مستحبة، لكن على مذهب الحنابلة أنها يستحب فعلها وتركها. نعم. هل يجوز كشف وجه المرأة في الصلاة إذا كانت مغطي وجهها ويديها في أماكن عامة؟ لا، الأماكن العامة تغطي وجهها، لكن إذا كانت وحدها أو بين محارمها أو بين النساء فتكشف وجهها. هل يجوز رفع الصوت في المسجد؟ لا، الأصل إنسان يخفض صوته في المسجد، إذا كان النبي نهى عن القراءة بصوت عالي في المسجد قراءة القرآن، قال لا يجهر أحدكم بقراءته على قراءة أخيه، قراءة القرآن لا تجوز بصوت مرتفع، فكيف إذا كان سوالف ناس سولف حديث بين ناس؟ لا يجوز. هل يجوز المكوث في المسجد فترة بدون نية؟ إيه نعم يجوز. هل تارك الصلاة بالكلية يكفر وإن تركها هو يؤمن بوجوبها وهل يصلى عليه؟ يعني إذا كان هذا الإنسان يقول هي واجبة وعسى الله يهديني وكذا، هذا على قول أكثر العلماء لا يكفر، لكن مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر يعني بعد الشرك وهو ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. المسألة خطيرة جدا. أي نعم، من أخذ أموال الناس يريد قضاءها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إذا كان صادقا بهذا. استشكل علي قول المؤلف في باب الأذى والإقامة، يقول المؤلف فرضهما رفع الصوت بهما إلا إذا كان يؤذن أو يقيم لنفسه والحاضرين بقدر ما يسمع نفسه أو الحاضرين. حديث أبي سعيد إني أراك تحب الغنم والبارية، فإذا كنت في غنمك فأذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أي نعم، يعني هو الأصل يعني قول المؤلف هنا يقيم لنفسه الحاضرين فبقدر ما يسمع نفسه أو للحاضرين، هذا إذا كان في غير وقت الصلاة يعني مثل قضاء صلاة أو ما شابه ذلك من الأمور، أو أنه يكون فقط الحاضرين ما في غيرهم أبدا، طيب أو يقيم لهم فما في داعي حقيقة ترفع صوتك في الأذان في الإقامة، ولكن الصحيح أنه يرفع صوته، صحيح أنه يرفع صوته لأن هذا فيه أجر أعظم في رفع الصوت، لكن لا يجب عليه. يقول انتشر بين الناس مقولة جعل الله مثواك الجنة، هل أصح مثوى في سياق آه في جهنم مثوى المتكبرين؟ والجنة يقال لها مأوى، وما حكم مقولة مثواها الأخير؟ أما مثواها الأخير فلا يجوز، لأن هذا الكلام غير صحيح. المثوى الأخير هو يوم القيامة في الجنة أو في النار، هذا المثوى الأخير. أما القبر فهو مرحلة من المراحل، وإذا قال الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر، والزائر لابد له أن يخرج من المكان الذي زاره، فلا يصح أن يقال مثواه الأخير. أما قال كلمة مثواه الجنة مثواه النار جائز، كلا الأمرين جائز. طيب كما قال يوسف عيسى إنه ربي أحسن مثواي، يعني إكرامي. فكلمة مثوى نعم تستخدم غالبا في النار، لكن يجوز استخدامها في الجنة ما في بأس إن شاء الله، يجوز أن تقول مثواك الجنة وتقول مثواك النار، كلها جائزة إن شاء الله تعالى في ذمة الله ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. إذا توفي أحد يقول فلان في ذمة الله، أي في حفظه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى صلاة الفجر فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول حكم من أراد أن ينقذ أحدا من الموت بالغرق ولكن غلب على ظنه أنه سيموت وهو ينقذه، فعل ما عليه، فهل عليه إثم إن مات وهو يحاول إنقاذه؟ لا بالعكس، جزاه الله خير له أجر طالما أنه بذل السبب وحاول إنقاذه كونه مات، وإن كان يغلب على ظنه أنه لن ينقذه ما في بأس، لكن أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. هل يجوز أن أقول أن الدعاء ما نفعني لأني أدعي أدعي وما يتحقق الذي أدعو به؟ هذا دليل على عدم اليقين وعدم حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأن قضية الدعاء كما قال عمر رضي الله عنه، يقول عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لكن الخلل فينا حنا، إن ما يكون في يقين ما يكون في إخلاص، تكون هناك موانع من إجابة الدعاء. فالإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سيجيب دعاءه سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى الرأي الثاني وهو أنه لن يجيبه سبحانه وتعالى. وأحيانا الله لا يجيب دعاءك لأنه يختار لك الأفضل، مثل إنسان يدعو يا رب يا رب اتزوج هالمرأة، يا رب يا رب حصل على هالوظيفة، يا رب يا رب حصل السيارة، وشر لك سيارة المرأة البيت الوظيفة، فالله يصرفها عنك وأنت تظن أنها خير لك وأنك تبيها وكذا، فالله يصرفها عنك لما يعلم من الخير في ترك هذا الأمر، فهذا ليس معناه لم يستجب لك، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، فيصرف عنك الشر. ثم الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لدعاء فهو بين ثلاث أمور، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. فالإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولا يقول إن دعيت ما استجاب. هذا إذا لم يكن هناك موانع من إجابة الدعاء، خاصة في هذه الأيام كثر أكل الناس المال الحرام وعدم التقوى وكذا، فتكون عدم الاستجابة بسببنا نحن. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. أحيانا هناك تكون موانع عندنا من إجابة الدعوة، يظن الظان أن الله لم يستجب دعاءه، والصحيح أنه هو لم يأتي بأسباب إجابة الدعاء. لا قطعا. أقول يعني هل يختلف بين شخص يسمع الغناء يعني من مسجل وجالس في البيت وكذا، بين إنسان يدفع المال ليذهب إلى حفلات الغناء؟ لا طبعا، فرق عظيم جدا. كلاهما حرام، لكن فرق يعني هذا الذي دفع المال بذر المال أولا، ثم هذا السفر محرم اللي قلنا ما يقصر ولا يجمع المذهب ولا يفطر، هذا سفر حرام خاصة إذا سافر الخارج. الأمر الثالث أنه يعني لن يخلو من رؤية متبرجات، لأن هذا المكان لهذه الأمور الأصل، فيشوف المتبرجات وأحيانا مطربة بعد لتغني بعد يطالعها وصفي وكثر سواد أهل الباطل، كلها لا يجوز قطعا، يختلف الوضع، لكن كلاهما حرام صح. والدي مات وهو ينوي قضاء الدين الذي عليه، هل يعاقب في القبر أو في الآخرة عن عدم سداد الدين؟ هذا هنا يأتي دور الأولاد. الأولاد ينبغي لهم أن يحرصوا على سداد دين الوالد. الأولاد يحرص طبعا، إذا كان ترك ورثا لا يقسم الميراث حتى يسدد الدين، ولو استغرق الدين الورثة كله. أما إذا ما ترك ميراثا فهنا على الأولاد أن يذهبوا للدائن ويتفاهمون معه، يقول نسدد عنك النصف مثلا، نسدد، يقول نحن غير ملزمين، تسامح والدنا تسقط النصف ونعطيك النصف، أو ما تسقط شيئا كيفك خلاص. فإذا وافق أن يسقط النصف ويأخذ النصف طيب، إذا ما وافق إن شاء سددوا الدين كله وهذا من البر، لكن لا يجب عليهم إلا إذا ترك ميراثا، لا يجب عليهم ذلك، والله أعلم. ما قولكم بمن يقول إن القرآن قصص أو عبارة عن قصص؟ نعم صحيح، القرآن فيه قصص، لكن لا يقال عبارة عن قصص، القرآن كتاب هدى هداية، حتى القصص التي في القرآن للهداية، لبيان حال المكذبين وحال الرسل وأتباعهم، هو فيه قصص، لكن لا يقال القرآن كتاب قصة، بالعكس أحيانا القرآن الكريم لا يأتي بكل القصة، لأنه ليس هو كتاب قصة أصلا، هو كتاب هداية، القرآن كتاب لكن فيه قصص، فيه قصص وفيه قص عبرة يعتبر بها المعتبرون، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.